اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
طيب احنا اخذنا ايه المرادفات في الاصول؟ اخذنا ايه؟ كانت مقدمات واخذنا معنى الاصول، المعنى الكلمي للاصل، ومعنى الفقه، ومعنى الاثنين مجتمعين مادة أصول الفقه، وإزاي إن هي مادة أصول الفقه بترجع للأحكام على الإجمال، إجمال الأحكام بخلاف الفقه في الأحكام الأدلة التفصيلية أو الأدلة الجزئية اللي فيها. فلذلك يقول لنا في أصول الفقه هذا علم بيبحث أو المقصد فيه كيف يستدل الإنسان الأصولي أو الفقيه بعموم الأدلة اللي مولودة، إن إمتى يكون هذا واجبا، إمتى يكون هذا حراما، إمتى يكون هذا مستحب، إيه معنى الوجوب والاستحباب والتحريم، يبقى هنا بيصل إلى الأدلة الإجمالية في ذلك. أول من ألف في أصول الفقه كان الإمام الشافعي، كان إمام الشافعي، يعني أول من ألفه في الكتب محمد ابن الإمام الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، يعني أول من ألفه في الكتب محمد ابن شافعي المطالبي. طب غيره من العلماء؟ قال وغيره كان له سريقة مثل الذي العرب من خليق. يبقى هنا العرب كانوا يعرفون اللغة العربية، مش محتاجين ان واحد حيجي لهم بعد فترة خليل بن احمد يحط لهم قواعد، ولا غيرهم من العلماء اللغة اللي وضع قواعد في اللغة العربية، لا كان العرب يعرفون هذا تماما ويعرف يتكلم به. يبقى كان الفقهاء من قبل الشافعي يعرفون اصول الفقه، ولكن الشافعي قعد القواعد، حطها قواعد مكتوبة، يبقى أول من ألفه كتابا مكتوبا كان الإمام الشافعي رحمه الله. مسالك العلماء في بحث أصول الفقه، وقفنا على دي ولا خلصناها؟ قلناها؟ احنا قلنا العلماء لهم ثلاث طرق في مسألة الأصول، في وضع الأصول. البعض نظر إليها نظرة متجردة من بعيد، فنظر للأدلة من الكتاب والسنة ووضع إن هذا يفيد كذا، هذا يفيد كذا من الكتاب والسنة. البعض الثاني نظر في المذهب نفسه، الأئمة بتوعنا وصلوا إزاي لهذا الأمر، فنظر للقواعد الفقهية بتاعة الأئمة وبنى عليها أصول الفقه. الطريقة الأولى معروفة بطريقة الشافعية أو المتكلمين، قال بها الشافعية وقال بها المعتزلة وغيرهم. الطريقة الثانية هي طريقة مين؟ الأحناف. طريقة ثالثة جمعت بين الاثنين. تاني شرحت الكلام ده بس. ها نعم. طيب قلنا العلماء طريقتان في مسلكهم في أصول الفقه، مسلك تقرير القواعد الأصولية المدعومة بالأدلة والبراهين دون الالتفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد المنقولة عن الأئمة، اللي هي طريقة المتكلمين، ما شبه الشافعية والمالكية والمعتزلة على هذه الطريقة. الطريقة الثانية تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن أئمة المذهب، وهذه طريقة الأحناف، يعني وضعوا القواعد اللي رأوا الأئمة ساروا عليها حتى يصلوا إلى الاجتهاد في مسألة معينة، مشوا إزاي فيها فبنوا عليه اجتهادهم، فما ضيعوش طريقة اجتهاد الأئمة فجعلوها هي الأصل في الوصول إلى الأحكام. وقالوا إن دي طريقة تمتاز بأنها طريقة عملية، إنهم نظروا إلى عمل الأئمة فمشوا عليه في ذلك. طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين، بين الطريقتين يعني إن هي بتنظر للكتاب والسنة كأصلين، وبرضو ما بتضيعش اجتهاد لأما كيف بنوا المسائل على اجتهاد، ايه المسلك اللي سلكوا، ايه خطة البحث اللي وصلوا اليها في النهاية لانه يوصل الدليل الفلاني. قال لك ما ضيعش اجتهاد الامام، هو عم وصل لامام كان حصل من العلوم الكثير اللي انا مش عارف احصلها، فلذلك ما ضيعش اجتهاد هذا الامام، لا انا اخذ بالكتاب والسنة وانظر كيف هو تحرى في الكتاب والسنة ووصل الى تقعيد هذه القواعد وتطبيق هذه القواعد، فكانت طريقة الأحنف. طريقة ثالثة اللي هي الجمع بين الطريقتين، يعني أن يأخذ بالكتاب والسنة وأيضا باجتهاد الأئمة يصل في النهاية لتقعيد قواعد. الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين اللي هي الطريقة الأولى، طريقة الشافعية والمالكية والمعتزلة، منها كتاب البرهان بتاع الجويني إمام الحرمين اسمه عبد الملك بن عبد الله الجويني، وهو شافعي متوفى سنة 413. كتاب المستصفى بتاع أبي حامد الغزالي متوفى سنة 505. كتاب المعتمد بتاع أبو الحسين المعتزلي، أبو الحسين المعتزلي واحد من المعتزلة، كان له في أصول فقه باع كبير وألف الكتاب بتاعه، وكان في سنة 413. الكتب الثلاثة دي لخصها الفخر الرازي الشافعي اللي هو صاحب كتاب التفسير الكبير ومفاتيح الغيب متوفى سنة 606، لخصها وزاد عليها السيف الأمدي الإمام الأمدي اللي هو صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وهذا كان اللي هو الأمدي الملقب بالسيف الأمدي، كان حنبليا ثم صار شافعيا بعد ذلك، كان هو بيذكرون هو الشافعي وكان في الأول كان حنبلي. الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية كلها اسمها الأصول، الأصول للجصاص، الأصول للدبوسي، الأصول للبزدوي، والشرح بتاعه اسمه كشف الأسرار. الكتب اللي تجمع الطريقتين منها كتاب بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام للسعاتي الحنفي، وكتاب التنقيح لصدر الشريعة، وشرح التوضيح للتفتزاني، كتاب جمع الجوامع وده من أهم الكتب واللي مشى عليه كثير من العلماء بالشرح والتنقيح والنظم وشرح النظم وغيرها، هذا جمع الجوامع للتاج السبكي المتوفى سنة 771. كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي شرح التقرير والتحبير، كتاب مسلم السبوت لمحب بن عبد الشكور، والشرح بتاعه لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. بيقول لك من كتب الأصول المهمة عند علماء الجعفري كتاب الزريعة إلى أصول الشريعة للمرتضى الشريف المرتضى، كتاب عدة الأصول، كتاب القوانين، كتاب العناوين، غيرها من الكتب. طيب هو بيقول لك بعد كده بقى منهجه هو في البحث هيتكلم عن إيه، هيتكلم في موضوعات علم الأصول، علم الأصول، الحكم، دليل الحكم، طرق الاستنباط، المستنبط اللي هو المجتهد. هيبتدي في الباب الأول اللي هيذكره الحكم. الفصل الأول الحكم وأقسام الحكم. التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية. الحكم نعم ها؟ طيب حنوصل، ناخده بس نوصل الكلام بعضه بعض، نوصل الكلام بعضه بعض، نلخص كده بس ما عشان نلاقي حاجة نسألكوا فيها. الحكم عند الأصوليين، عبارة عن إيه؟ خطاب من الله تعالى يتعلق بأفعال العباد، هنا خطاب من الشارع من الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأفعال العباد. طيب تعلقه حيث يأمرهم إما افعل أو لا تفعل أو أنت مخير بين، افعل على وجهه الوجوب أو الاستحباب، لا تفعل على وجهه التحريم أو الكراهة، التخير بين الاثنين. يبقى هذا كتاب كلام الله المتعلق بأفعال العباد من حيث إنهم مكلفون به أو بالاقتضاء والوضع والتخير. وهنا الاقتضاء أو الوضع. الوضع هيكون إيه؟ الخطاب الوضعي جعل شيء سببا في آخر أو شرطا أو مانعا، يبقى يكون سببا أو شرطا أو مانعا من شيء آخر. فده خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف. هذا الحكم، هذا الحكم. يبقى خطاب الله المتعلق باعتقاد المكلفين مش داخل هنا في الباب بتاعنا. المتعلق بأفعال الله عز وجل برضه مش داخل معانا في الكلام في أصول الفقه. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. حكم تكليفي افعل ولا تفعل، أو نعرفه لغة بمعنى إلزام ما به مشقة، ما به كلفة. هنا تكليف الإنسان إلزامه بشيء فيه شيء من المشقة حتى يأخذ الثواب عليه. يبقى هنا هذا الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل أو الكف أو التخيير. الحكم الوضعي إنه ما يقتضي جعل شيء سببا لآخر أو شرطا أو مانعا منه. الحكم التكليفي بيقول لنا يقسم معظم الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. الحكم التكليفي قلنا إلزام ما فيه كلفة أو كلفة، ويقسم العلماء إلى خمسة، وعند الأحناف يقسمونه إلى سبعة، يزود إلى سبعة. الجمهور هيقول لك إنه الأمر والنهي، الأمر بالإيجاب اللي هو الفرض أو بالاستحباب، النهي بالتحريم أو الكراهة، والخامس اللي هو التخيير اللي هو المباح، يعني المباح. الأحناف حيزود علينا إنه في حاجة حرام وحاجة مكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية. الكراهة التحريمية حيرجع للحرام، الكراهة التنزيهية حيرجع إلى المكروه، هيرجع إلى المكروه. ده القسم عند الأحناف. الإيجاب، كلمة إيجاب معناها إيه؟ يقول لنا هو ما طلب الشارع الفعل أو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، هذا إيجاب. يوجب عليك كذا، يعني يضع عليك كذا، يلزمك بكذا، هذا الإيجاب. والإيجاب أصله الوقوع، اللزوم، اللزوم كالثبوت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها بعد إيه؟ بعد الذبح. الذبح إذا ذبحت الهدي ووجبت جنوبها وقعت على الأرض، هتقوم تمشي تاني؟ خلاص وجبت، ثبتت الآن على الأرض. كأن يقول وجب الحكم لازم وثبت، ما بيتحركش عن مكان، يلزمك هذا الحكم. يبقى هنا الإيجاب هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام. أثر الإجاب يقول لك الوجوب. يبقى الإجاب من مين؟ من الله. إلا حيلزمني أنا إيه؟ يجب علي. يبقى الوجوب، الوجوب. يبقى أثر هذا الإجاب، أثر أمر الله عز وجل أن يجب علي، فصار الوجوب الآن علي كذا، هذا أثره. الفعل المطلوب حسم الواجب، هذا الفعل واجب، هذا الفعل واجب، هذا الفعل واجب. الإجاب حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. الثاني الندب، الندب بمعنى الاستحباب، حكم من الأحكام التكليفية الخمس. الندب بمعنى الطلب، ندبه لكذا، ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكذا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان، يعني حين يندبهم، حين يطلب منهم تعالوا معي في هذه النائبة، لا يطلبون منه برهانا على ما يقول. المعنى أنهم سريعوا الاستجابة لصاحبهم. يبقى الندب هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح، الترجيح. يبقى كان الأولى الوجوب، طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام. الاستحباب طلب الفعل على سبيله الترجيح، يعني أفضل لك تعمل كذا، أولى بك تعمل كذا، وإن كنت إذا لم تعمل لن تأسم. أثره في فعل المكلف الندب، يعني عايز يقول هذا ندبك الله لكذا، حين أفعل أنا الفعل يقول يندب لي كذا، يبقى الأثر الندب. الفعل المطلوب هو المندوب، الشيء المندوب. التحريم عكس الواجب، يحرم عليه ابتعد عنه، ابتعد، هو طلب الكف، طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الحزم والإلزام. الأثر بتاعه إيه؟ إذا الشارع حرم علي كذا، أثر التحريم، إنه لا يجوز لي أن أفعله، يبقى يحرم علي بأثر الحرمة. الفعل المطلوب تركه هو الحرام. الرابع الكراهة. الكراهة معناها طلب الكف أيضا، ولكن على سبيل الترجيح مش على سبيل الحتم والإلزام. يبقى هنا يكره لي كذا معنى لو فعلت لن آثم، يكره لي كذا معنى أنه أفضل أنك تترك هذا الشيء ولا تأتي به. أثره فعل الكراهة. الفعل المطلوب تركه حيقول هو المكروه، هذا مكروه وهذا مكروه، الشيء الذي طلب مني أن أترك. الإباحة التخيير بين الفعل والترك، لك أن تفعل ولك أن تترك، هذا دون ترجيح الواحد والثاني على الآخر. أثر الإباحة الفعل الذي خير فيه المكلف هو المباح. التخيير أو الإباحة يعتبرها العلماء أنه يعني هي دخلة في القسمة، القسمة خماسية، لكن دايما العبادة إما افعل أو لا تفعل. أما أنت مخير، مخير معناه فعلت ما فيش ثواب، تركت ما فيش اسم، ما تجيش عبادة بهذا الشيء. قال لك هو تكميل القسمة، بيكمل بها القسمة عشان تبقى خماسية فيها، يبقى فيها جانب يقول لك هذا لازم تعمله، العكس لازم تتركه، هنا أفضل تفعل، هنا أفضل تترك، في النص يستوي هنا وهنا، يقول لك ما تجيش عبادة بأنه يستوي الطرفين. لكن ينظرون نظرة أخرى، يقول لك إن في نظرة أعم وأشمل لهذا المباح، إما أن هذا المباح يدخل في جانب افعل بالنظرة الأعم، أو يدخل في جانب اترك بالنظرة الأعم. هنا افعل، هنا امتى يباح لك اللهو؟ مباح. إذا كان هذا اللهو يعين على الجهاد دخل في باب الاستحباب، إذا كان لضياع الوقت ولقتل الفراغ كما يزعمون دخل في باب الممنوع، سواء كان مكروها أو كان محرما. يقول لك قد يكون مباحا بالجزء، ولكن الإنسان إذا استمرأه بقى على طول على طول هيمشي إما يمين مع باب الاستعداد للجهاد، إما شمال مع باب اللهو وتضييع أوقات العبادة. يتكلم عن الواجب، والواجب شرعا وما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، يعني يلزمك أن تفعل. وتحتم الفعل أو لزوم الفعل يستفاد من صيغة الطلب كصيغة الأمر المجردة، يعني لو قلت صيغة أمر وما فيش قرينة تدل على إنه الأمر ده ممكن ما عملوش، لجب الأصل صيغة الأمر افعل هذا الشيء. يبقى يستفاد التحتم واللزوم من الصيغة افعل كذا. يبقى هنا أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، يقول تحرير رقبة زي ما سمعتم في الآية. هو ده بس فقط الوجوب يجي؟ يقول لك لا، ممكن الوجوب يجي في ترتب العقاب على الترك، أن يرتب العقاب على أن تترك الشيء. يبقى حين يقول إنك إذا لم تفعل يفعل بكذا، فخلف من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون أضاعوا الصلاة، هيدخل الغي، معناه الصلاة فعلها واجب يلزم كذلك. فبيقول إذا أمرك الأمر على الوجوب، إذا رتب العقوبة على الترك يبقى الفعل أيضا واجب. هنا إقامة الصلاة، بر الوالدين، الوفاء بالعقود، هذا كله من الواجبات أو أمثلة للواجبات الشرعية. الواجب والفرض عند الجمهور واحد، عند الجمهور إنه قال لك هذا فرض أو هذا واجب، ده هو ده الفرض والواجب. الفرض بمعنى مأخوذ من فرضة القوس، فرضة القوس، عارف القوس اللي بيرمي به الإنسان اللي بيجاهد المحارب، يرمي بالقوس يمسك في إيده حديدة المعقوفة دي، وبعدين في وتر فيها، الوتر ده مسك فوق في حاجة وتحت في حاجة، حزد كده عشان ما يفلتش، الحزد ده اسمه إيه؟ فرضة القوس. يبقى معناه القطع الذي في القوس عشان يمسك فيه الحبل اسمه الفرضة. يبقى هذا الفرض بمعنى القطع، الشيء المقطوع به. والواجب بمعنى اللازم الذي لا يتحرك من مكانه، ما تحاولش يتزحزح ولا عليك انك تعمل هذا الشيء. يبقى الفرض المقطوع به ان تفعله، الواجب اللازم عليك ان تأتي به، هذا الفرض وهذا الواجب. يبقى هنا الفرض والواجب عند جمهور العلماء واحد، الفرض يلزمك أن تأتي به، الواجب يلزمك أن تأتي به. لكن عند الأحناف حيفرق بين الفرض وبين الواجب، المآل واحد، الفرض عند الجمهور يأثم من لا يأتي به، طيب الواجب برضه يأثم من لا يأتي به، يبقى لازم تعمله. وعند الأحناف نفس الشيء، الفرض والواجب نفس الشيء. لكن عند الأحناف يقول لك الدليل على الفرض غير الدليل على الواجب، يبقى نظرة ثانية بقى، نظرة هذا فرض وهذا واجب بنظر إلى إيه؟ إلى الدليل، إلى الدليل. وده حيبني عليه عمل في مسائل، وش حيبني عليه عمل في مسائل أخرى؟ ينبني عليه عمل حين التعارض بين شيء وشيء، شيء قالوا عنه هذا واجب، قالوا عنه هذا فرض، حيقدم أنهي على أنهي؟ الفرض على الواجب. وحين يحدث التعارض بين الاثنين ويتأخر هذا الذي قيل عنه واجب عن هذا اللي فرض، حيقولك هذا زيادة على الفرض، وما كان زيادة على الفرض لابد وأن يأتي بدليل قطعي، وإلا كان نسخا لهذا الفرض. ده عند الأحناف يقول، لذلك تركوا أشياء كثيرة بهذا الزعم، لو عملنا بها عملنا بدليل ظني اللي هو دليل الواجب، فهو زيادة على المقطوع به، فيصير نسخا لهذا بالزيادة فلا نعمل به. أما الجمهور يقول لك لا، ولا نسخ ولا غيره، هذا زيادة على ما أمرنا به، فيلزمنا العمل بالإثنين، إن هذا واجب وهذا واجب. يبقى عند الجمهور وكلامهم أولى أن الفرض هو الواجب، نفس الشيء. حتى لو قلنا إنه في دليل ثبوت الفرض أقوى من دليل ثبوت الواجب، إن دليل ثبوت الفرض هذا قطعي، يعني من القرآن أو من سنة متواترة، دليل ثبوت الواجب قل هذا ظني، يعني من حديث آحاد، سواء حديث الآحاد ده كان غريبا، كان عزيزا، كان مشهورا، كان مستفيضا، سمونه بحديث الآحاد زي ما هتدرسه في علم المصطلح. فيقول إنه الدليل الذي يدل على الواجب هو الأحاديث الظنية، الدليل الذي يدل على الفرض عند الأحناف الآيات والأحاديث المتواترة. يبقى هنا فرق بين الاثنين في دليل الثبوت. عند الجمهور يقول لك وماله وماله، دليل الثبوت ده دل على انه ظني وهذا على انه قطعي، العمل بالجميع بالظني والقطع، ان الشريعه الزمتنا بالجميع ولم تلزمنا بما ثبت متواترا فقط، والا فاكثر الاحكام الشرعيه مبنيه على احاديث الاحاد، ولم يقل احد انه لا تعمل بهذه الاحاديث. ولذلك البعض زي الشيخ صاحب الكتاب الشيخ عبد الكريم زيدان يقول لك يعني انه الخلاف خلاف لفظي فقط، والا ده هو ده عند الاحناف وده هو ده عند الجمهور، انما الخلاف في الثبوت هو لفظي في حاله وغير لفظي في حاله التعارض. في حاله التعارض الاحناف حيلغوا الوجوب نظر الفرضيه، يقول لك لان هذا زائد على هذا فهذا نسخ لهذا، حيلغي. يبقى هو في انه لازم ان تعمل به ما لم يتعارض مع غيره، يقول به الجمهور ويقول به ايضا الاحناف. يقول الشيخ هنا الحنفية نظروا إلى دليل لزوم الفعل فقالوا بالواجب والفرض، إلى دليل لزوم الفعل. الجمهور نظروا إلى أن الفعل لازم يلزمك سواء هنا ولا هنا، فقالوا ما فيش فرق بين الفرض وبين الواجب حتى لو كان الدليل ظني. الفرق له أثر عند الحنفية. يقول الشيخ إن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض. يعني عايز يقول عند الأحناف يقول لك هذا فرض، العقوبة في ترك هذا الفرض أشد من العقوبة في ترك هذا الواجب. هذا اللي ذكره. قال كما أن منكر الفرض يكفر، الذي ينكر الفرض يصير كافرا ويكفره العلماء إذا أنكروا فرضا. يعني إذا أنكر إنسان ما هو ثابت بدليل قطعي كالصلاة كالزكاة وغيرها، منكر الواجب يعني ما ثبت بدليل ظني لا يكفر. ليه لا يكفر؟ بيقول لك لأنه ما ثبت بدليل ظني مش كل الناس هتعرفه، يبقى ذلك يعذر بجهله، فلا أقدر أن أكفره حين ينكر ذلك. يقول الشيخ هنا فالظاهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي. لا، والخلاف حقيقي، الخلاف حقيقي حينبني عليه في مسائل اللي يقال فيها الفرض كذا وثبت بالدليل الظني كذا زيادة. يجي الأحناف يقول لك الزيادة هتبقى نسخ لهذا الشيء، فعند الجمهور لك لا، هذا زيادة على ما جاء في النص، فلابد من العمل بالإسنين. فرق بين اللي يلغي العمل بالثاني لأنه زيادة على النص وإنه الدليل بتاعه ظني، يبقى هذا لا يعمل به لأنه يثبت النسخ في الأصل، وبين من يقول أعمل بين الإسنين. فالخلاف حقيقي مش خلاف ظني أو خلاف لفظي بين الإسنين. الحنفية يتفقون مع الجمهور بأن الفرض كالواجب، صحيح أن تارك الإسنين يستحق العقاب وفاعل الإسنين يستحق الثواب، والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبا جازما قد يكون دليله قطعيا وقد يكون دليله ظنيا، هذا صحيح، وأن الأول يكفر منكره. الأول هو إيه؟ الفرض، يكفر المنكر للفرض. ولكن مع هذا فالجمهور يسوون بين الواجب والفرض لأن كل منهما لازم على المكلف. فإذا جاءت آية تثبت حكمه وجاء حديث يزيد على هذا الحكم شيئا، الجمهور يأخذ بالاثنين بالآية وبالحديث. يقول أما النظر إلى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر الممكن لأحدهما دون الآخر فهذه أمور خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به وسمي بالواجب، واتفق الجميع على أن مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. يعني هو الشيخ رحمه الله عايز يقول لنا في النهاية إن الخلاف خلاف لفظي بس، وده هو ده، لكن في حقيقة التطبيق هتلاقي لا، ما هوش لفظي، لا ده خلاف حقيقي في مسائل التعارض بين أن يأتي حكم بالقرآن أو بدليل متواتر ويزيد عليه شيء في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي جاية غير متواترة، جاية بدلالة أو بحديث أحد أو غريبة، فيقوم الجمهور يقول نعمل بالإستين. الأحناف يقول لك لا، هذا زيادة على القرآن أو هذا زيادة على المتواتر فيكون نسخا فنرده ولا نقبله. في أثناء دراستنا الفقه حيتبين لنا شيء، تلاقي الحديث حديث صحيح والأحناف لا يأخذون به، لا وتستعجب أني ليه ما خرجوا بهذا الحديث، ما الحديث يدل على الوجوب. هنا رجعنا لهذا الذي ذكره الشيخ هنا وقال الخلاف لفظي لا، الخلاف حقيقي، إنه إن بنى على هذا الخلاف أن الأحناف لم يأخذوا بهذا الحديث الظني حتى وإن قالوا هذا واجب، بس قالوا هذا يتعارض مع الأصل والأصل قيد بذلك، فاللي رفع هذا القيد لابد يكون إما ناسخا يبقى في نفس القوة وإما لا يعمل به فيتركون العمل بالحديث في ذلك. في دراستنا للفقه هنمر على حاجات من هذا القبيل. طيب أقسام الواجب، إيه أقسام الواجب؟ يقول يقسم الواجب إلى أقسام متعددة. يعني النظر للواجب وحيمشي هنا بقى عند الجمهور اللي هو الواجب يساوي الفرض، الواجب والفرض واحدة. يقول الواجب إذا نظرنا لوقت الأداء هنقول إمتى؟ إما أن الشريعة حددت وقتا معينا للأداء وإما فتحت الوقت هذا وبرضه راجع للخلاف اللي بين العلماء. ودايما واحنا بنشرح في الأصول بنذكر أمثلة قد لا نكون متفقين عليها، بس بنشرح الكتاب، شرح الكتاب. مش معنى أن الفقه الموجود في كتاب الأصول يلزمنا، لا، ما يلزمناش كل اللي يقول. ولذلك هتلاقي هنا مثلا هيضرب المثال للواجب اللي وقته موسع، وقته يقول لك الحج، الحج على التراخي، لك أن تحج. وما إذا درسنا في الفقه هندرس أن الراجح أن الحج على الفور، الأدلة كذا وكذا. يبقى مسألة الأمثلة هنا لا مانع من التمثيل بالشيء للتقريب للذهن، لكن لا يؤخذ الفقه من كتب الأصول، لا يؤخذ فيه. هو قد يرجح المذهب الحنفي في مسألة، قد يرجح المذهب، هو له اختيار ورحمة الله عليه. لكن الإلزام في الفقه بما ندرسه في كتب الفقه ليس بما في كتب الأصول. كتب الأصول هنا للتقريب للذهن بمسائل قد نتفق عليها وقد نختلف في هذه المسائل. لذلك ما تبنيش الفقه بتاعك على كتاب الأصول، إنك تأخذ منه فقها معينة وخاصة في مسائل الخلاف زي ما هنقول ونذكر إن شاء الله. يبقى الواجب إما باعتبار الوقت، أو الواجب تقدير وغير تقدير، المقدر ولا غير مقدر، أو إنه معين عين، العين الفلانية دي تتعمل ودي لا، أو الإنسان الذي يطالب بأدائه. من اللي أنا اللي أطالب وأنت والثالث والرابع، ولا مجموعة مننا فقط، ولا واحد يكفي عن الجميع؟ يبقى هذه التقسيمات: واجب باعتبار الوقت، وقت الأداء، واجب باعتبار انه مقدر ولا غير مقدر، واجب باعتبار انه معين ولا غير معين، واجب باعتبار الشخص او المجموعه او المطالبون بادائه. طيب وقت الاداء، وقت الاداء بيقول لك يقسم الى واجب مطلق، مطلق مفتوح، يعني مفتوح، ما قاليش النهارده، ما قالش بكره، ما قالش السعاد، يبقى يقول واجب مطلق ما فيش قيل عليه، أو واجب مقيد. كلامنا هنا في الوقت، إما الوقت مطلق المهم تفعل، أو إن الواجب مقيد لازم تفعل في الوقت الفلاني. الواجب المطلق إيه؟ يقول لك ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد بوقت معين. طلب الشارع المهم يتعمل، المهم قبل ما تموت تعمل هذا الشيء من غير ما يقيد بوقت معين، يبقى هنا تبرأ الذمة بهذا الأداء. يبقى كأن ذمة الإنسان اللي هو موضع قبول العمل في الإنسان، يقول لك مشغول بهذا الواجب. موضع ذمة الإنسان اللي هو موضع الانشغال بالعمل في الإنسان مشغول بهذا لغاية ما يبرأ منه. يبرأ معنى يزيله من ذمتي، خلاص عملته معليش إن أنا أعمله مرة ثانية. نقول لكن ينبغي أن يبادر بالعمل، إنه حتى لو كان الشيء مفتوح لك وقتا معينا تفعله فيه، لا، لكن بادر، ما تعرفش هتموت إمتى فتسأل عن هذا الشيء الذي تركته. من هذا النوع، وهنا حندخل في الأمثلة اللي ممكن نتفق مع الشيخ فيها وممكن نختلف معه بحسب الأدلة اللي موجودة فيها. يقول لك قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء. قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مشروع فله أن يقضيه متى شاء. إنسان سافر في نهار رمضان، إنسان مريض في رمضان، يبقى فعدة من أيام أخرى. هل حدد هذه الأيام؟ لم يحددها، يبقى هي مطلقة، ولكنها مقيدة ما بين رمضان ورمضان، يبقى لابد من القضاء بين رمضان. تنشغل ذمتك بفرض آخر لما يجي رمضان القادم. والثابت أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الأيام في رمضان فما أقدر على قضائها حتى شعبان، حتى شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ما قالتش اني ما اقدر على قضائها وسيبها في اخر العمر ما نقضيها، لا، هي حددت لغايه شعبان، كانه اقصى فتره سمح لها فيه بانها تقضي انه من شهر شعبان. ايش معنى شعبان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثر شعبان، بل كان يصومه كله عليه الصلاه والسلام. فهي حادث النبي صلى الله عليه وسلم في غير شعبان أنه قد يأتي إليها يحب أن يعاشرها عليه الصلاة والسلام، فإذا قالت أنا صائمة لعل هذا يضيق صلى الله عليه وسلم، فكانت تأخر لغاية شعبان. وهذا الفعل منها في فرج على الأمة أنه أمر قضاء رمضان ليس على الفور بعد رمضان، ولكنه على التراخي بين الرمضانين بين الرمضانين. لكن الشيخ هنا يرى أنه دون تقييد ودون تقيد بعام، يعني ممكن السنة دي ممكن السنة الجاية ممكن اللي بعدها، هو يأخذ مذهب الأحناف في هذا الشيء. لكن الراجح أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم السيدة عائشة كانت تقضي وتعتبر أن شعبان آخر ما يكون في قضاء رمضان الماضي، يبقى ليس لنا أن نزيد عليه. ولذلك الجمهور ألزموا من أخر القضاء بعد رمضان الآتي بغير عذر عليه القضاء زائد أنه فدية عن كل يوم. والراجح أنه الواجب عليه القضاء وأنه يستغفر، أنه لا يلزم الفدية طالما أنه قضى، ونذكرها في أحكام الصيام إن شاء الله. وكالكفارة الواجبة على من حنث في يمينه، هذا صحيح، إنسان عليه حنث في يمينه حلف والله أفعل كذا ولم يفعل هذا الشيء وفعل عكسه، يبقى على ذلك إذا حنس في يمينه عليه كفارة اليمين. طيب حيكفر كفارة اليمين إمتى يكفرها؟ الصواب أنه يبادر إلى التكفير. طب لو أنه أخرها شهر شهرين ثلاثة لم يكفر، بنية أنه سيكفر بعد ذلك يلزمه الكفارة بعد ذلك. طيب كفر، هل يأسم بعد ما يكفر؟ إذا أخر كفر سنة أو سنتين طالما أنه كفر خلاص. لكن الإشكال لو مات قبل ذلك سيأسم، وهيبقى عليه دين في المال بتاعه الذي تركه، أن يطعم عنه 10 مساكين من ماله الذي تركه. فلو لم يطعم عنه شيئا عليه الإثم في أنه ترك اليمين من غير كفر. يبدي الكفارة متراخية. وكالحج فهو واجب على المستطيع على التراخي لا الفور، فله أداء في أي عام شاء من سن عمره. هذا فيه نظر. وداع النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعدل، فهنا أمرك بالتعدل إلى الحج، وهنا الإنسان لا يدري متى يموت، وهنا الأدلة تفيد الفورية فيه كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. يبقى على ذلك هذا مثال فقط هو بناء على مذهب الشافعية في ذلك أن الحج على التراخي وليس على الفور. فبنى مسألة قضاء رمضان على مذهب الأحناف، وبنى مسألة الحج على مذهب الشافعية، فهي مجرد أمثال بيذكرها أنه ضاق عليه أنه يأتي بأمثال، فأتى بمثل من كل مذهب في مسألة من المسائل. يبقى كان أول شيء الواجب المطلق، واجب مطلق يعني ما فيش زمن يقيده. الواجب عكسه هيبقى الواجب الايه؟ المقيد بالزمن، وهو ما طلب الشارع فعله وعين لادائه وقتا محددا. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى الصلاه متحدد وقت اولها كذا اخرها كذا، الصوم شهر رمضان من وقت كذا لوقت. الزكاة لها وقت معين، إذا حال عليك الحول وجب عليك أن تخرج الزكاة. يبقى هنا لابد أن تأتي بهذه الأفعال أو هذه العبادات في الأوقات المخصوص، منها ما يجوز تعجيله عن وقته، زي ما في الزكاة إذا عدلت الزكاة لسنة مثلا، زي الصلاة إذا قدمتها فصليت الظهر مع العصر جمع تقديم في السفر أو في عرفة أو جمع تأخير في المزدلفة أو في السفر. يبقى هنا برضو بأدلة الشريعة تبين، لكن الوقت ما زال محدودا بين أول وآخر فيه، وإن يعني ترك ساعة في بعض الأوقات. يبقى الإلزام في الواجب المقيد منصب على الفعل وعلى وقت معين. الإلزام في المقيد فعل الصلاة ولازم تكون في وقتها، فعل الصيام ولابد أن يكون في وقتها. الإلزام في الواجب المطلق منصب على الفعل، افعل وفي أي وقت افعل هذا شيء، المهم ما تموتش وأنت لم تفعل وإلا تأسم. هذا. وإن المكلف إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة يسمى الأداء. إذا فعله في الوقت المعين ناقصا وبعدين أعاده يبقى هذا اسمه إعادة. إذا أداه بعد الوقت يسمى قضاء. يبقى عندي ثلاث حاجات في هذا الواجب: إما أن يؤدى في الوقت فيكون هذا أداء أو إعادة، أو خارج الوقت فيكون هذا قضاء. يبقى نقول الأداء هو فعل العبادة أو بعضها في وقتها. الأداء فعل العبادة أو بعضها في وقتها، يبقى هتصلي الصلاة كلها في وقتها هذا أداء. لا صليت ركعة من العصر قبل المغرب ما يغرب يبقى اسمه أداء برضه. أداء يبقى هو أو بعضها في وقتها. القضاء فعل جميع العبادة خارج وقتها. يبقى القضاء أن تفعل جميع العبادة، ده احتراز من أنك تفعل بعضها في وقتها والبعض خارج وقتها. يبقى هنا فعل جميع العبادة خارج وقتها، يعني أذن المغرب رحت أنت مصلي صلاة العصر، هنا هذا اسمه إيه؟ قضاء. الإعادة فعل العبادة مرة أخرى في وقتها لنقصان الفعل الأول. يبقى أنا أعيد صليت صلاة الظهر وبعدين لقيت أن صليتها من غير وضوء، يبقى يلزمني إعادة هذه الصلاة، أصليها مرة أخرى لوجود نقص في الصلاة الأول. صليت صلاة الظهر وبعدين بعد الركعة الثالثة حصل حاجة طلعت أجري وسبت الصلاة ورجعت، الآن هنعمل إيه؟ نعيد الصلاة. يبقى هو الإعادة تشترك مع الأداء في أنها في وقتها، في الوقت، هي في الوقت، يصليها في الوقت يعيدها. ولكن لما اعتار الأولى نقص بقى نعيد الآن العبادة في وقتها. يبقى أما صوم رمضان في وقت هذا هسميه إيه؟ أداء. أما صوم بعد وقته هسميه قضاء. وما لإمتى يكون إعادة؟ ما فيش إعادة، ما ينفعش رمضان إعادة، لأنه اليوم ما يحتملش أن أنا أفعل فيه غير، ما يحتملش. إنما وقت الصلاة يحتمل فعل الصلاة وتكرار هذا الفعل بدليل نوافل. يبقى على ذلك الإعادة في الصلاة متخيل، إن أنا أصلي الصلاة تطلع هذه الصلاة ناقصة وأعيد الصلاة مرة ثانية. يبقى هنا عرفنا الفرق بين إيه؟ الأداء والقضاء وإيه؟ والإعادة. عرفتها؟ معناها الأداء هو واحد بس. أي أنت فعله جميع العبادة، تمام. يبقى هنا أداء العبادة فعل جميع العبادة أو جزء منها في وقتها، هذا الأداء. أمال القضاء معناه إيه؟ بعد خروج وقتها. يبقى القضاء فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها. أمال الإعادة فعل العبادة مرة ثانية في وقتها لنقصان في الفعل الأول، لنقصان في الفعل الأول. طيب كويس. الواجب قسمه لنا هو إيه؟ باعتبار أول حالة وقت الأداء قال لنا مطلق ومقيد. طيب بعد كده هيقول إيه؟ الواجب بالنظر إلى التقدير وعدم التقدير. يبقى في واجب مقدر وواجب غير مقدر. مقدر معروف انه له قدر معين، الواجب هنا قدر معين، هنا الواجب الثاني لا مفتوح ما هوش مقدر. يبقى يقول لنا اما محدد واما غير محدد. المحدد اللي هو الواجب المحدد يقول لك اللي الشريعه حددت منه مقدارا معينا، زي الزكاه في 5 من الابل شاة، 10 من الابل شاتان، 15 من الابل ثلاث شيئا، 20 من الإبل 4 شيئا، من 25 ل35 بنت مخاض، من 36 ل45 بنت لبون، من 46 ل60 حقة، من 61 ل75 جازع أو هلم جر. يبقى هنا حدد ولا ما حددش؟ يبقى هنا واجب محدد، يبقى هنا في تقدير الزكاة عليك في زكاة الثمن النقدين في زكاة عروض التجارة 2.5%. حدد ولا ما حددش؟ يبقى فوق في تحديد معين لها، يقول لك الزكاة يبقى واجب محدد. أثمان المشتريات، ثمن المشتريات، يبقى هنا هذا واجب محدد. تروح للبياع بتقول له أنا عايز أشتري السلعة الفلانية دي، يقول لك بعشر، أخذت أنا السلعة، الثمن محدد ولا مش محدد؟ يبقى يلزمني دفع هذه العشر. ما جيش بعد ما اتفق معاه العشرة واخدت السلعة ومشيت وارجع له، لا خليهم ثمانية، خليهم سبعة، خلاص أنا اتفقت معه على الثمن، يلزمني هذا الثمن وإلا أرجع السلعة. يبقى هذا لا تبرأ الذمة في الواجب المقدر اللي هو المحدد إلا بأداء هذا الواجب على هذا التحديد. الواجب الغير المحدد، واجب غير محدد، إذا ألزمني بنفقة، إذا ألزمني بشيء مالي وما حددش هذا الشيء، هيرجع للعرف اللي في هذا الأمر. فبيضرب له المثل مثلا كالإنفاق في سبيل الله في غير الزكاة، يقول هذا ليس له حد من الحدود. البعنى إذا كان لك قريب يجب عليك أن تنفق عليه، أنت إنسان غني وجدك فقير، فهنا أنت يلزمك أن تنفق، أنت رفضت أن تنفق عليه، يوم الحاكم يحدد عليك أني يلزمك أن تنفق عليه. ننفق عليه بإبل العرف الجاري، يبقى الطعام والشراب والكسوة لهذا الإنسان والمسكن الذي يحتاج إليه، يبقى يسميه بسد خلتي أو سد حاجة الفقير الذي يلزمك النفقة عليه. يبقى تنفق عليه بقدر ما تندفع الحاجة، على تفصيل عند العلماء، من هذا الجد لي كذا حفيد كلهم أغنياء، يبقى تقسم نفقة على الجميع، لا لي ثلاثة أغنياء والباقي فقراء يستحقون، يبقى هم الثلاثة الأغنياء اللي يلزمهم نفقة هذا الجد، وهكذا. منه أيضا التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى، ربنا يقول تعاونوا على البر والتقوى، لأن عمل من أعمال البر يحتاج لنا، يبقى يلزمنا جميعا أن نقوم بكل واحد بحسب طاقته، فلم تحدد الشريعة علي إيه وعليك أدي، ولكن بحسب القدرة على ذلك. طيب هذا النوع يقول أنه لا يثبت دينا في الذمة، هذا النوع اللي ما هوش محدد ما هوش مقدر لا يثبت دينا في الذمة، يعني مش هيجي القاضي يلزمني بعد كده انت كان عليك ان انت تنفق على فلان السنة اللي فاتت وانت ما انفقتش عليك الان انك تنفق هذه النفقة، خلاص عدت السنة اللي فاتت وهو اكل وشرب، يبقى من الان من ساعة ما يفرض علي نفقة يلزمني الاخراج لهذه النفقة. هو بقى بيفرع عليها انه على هذا لا تثبت النفقة للزوجة في ذمة الزوج قبل الحكم بها، يعني برضو أخذ بمذهب الأحناف في هذه المسألة، إنه هل النفقة على الزوجة مقدر ولا ليس مقدرة؟ النفقة على الزوجة، لو أن إنسانا ترك الزوجة من غير نفقة 7 شهرين 3 رفعت عليه قضية إنه لا ينفق عليه، فألزمه الحاكم بالنفقة عليك تنفق عليها في كل شهر مبلغ كذا، هذا الحكم ينجر على ما سبق فيلزمه خلال السنة اللي ما انفقش عليها ولا الشهور ان يدفع، ولا ان هو من ساعة الحكم للمستقبل. الأحناف يقولون النفقة كانت غير مقدرة حتى قدرها الحاكم أو القاضي، يبقى من ساعة التقدير يلزم هذا التقدير ولا يلزم عن الماضي. الجمهور يقول لا، المرأة لها نفقتها، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالنفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وهذه أشياء معروفة وإن كان بالتقريب، فإذا قص طب وهي حتجيب منين؟ إذا كان بقاله سنة ما ينفقش عليها عمالة تستلف سنة علشان تأكل وتشرب وهو يلزمه لأنه زوجها، يبقى على ذلك يتحدد قديه ويقضي عنها هذا الدين الذي عليه، فيلزمونه بالنفقة للماضي. يبقى رجع المسألة لقضية إيه؟ التحديد وعدم التحديد. هل هذا من الواجب المقدر والمحدد؟ الجمهور يقول واجب مقدر ومحدد من ساعة ما قدره الحاكم أنه قدر بالعرف الجاري، والعرف ما تغيرش، عرف موجود بالأول. الأحناف يقولون لا، هو فرض وألزم من الآن، فلا يلزم إلا من الآن هذا الشيء المحدد. فلذلك نقول أن الفقه لا يؤخذ من كتب الأصول، إنما هي مجرد أمثلة فقط، عايز يمثل لي على الواجب المقدر والواجب الغير المقدر. نقول الواجب الغير المقدر كالنفقة على القريب الذي يلزمني نفقته، فلم أنفق عليه فرفع علي قضية على إني أنفق عليه، يبقى من ساعة ما رفع علي وألزمت بحكم معين علي أننا. لكن هل معنى كده أننا نفلت من حساب الله عز وجل؟ هل معنى كده أننا خلاص أن دفعت اللي علي من الآن ومش هدفع الماضي لأنه غير مقدر؟ لا، لم أفلت، لأني قصرت في الماضي في النفقة على إنسان يجب علي أن أنفق عليه. يبقى عند الجميع هذا مقصر، ولكن الإلزام المالي عند الأحناف من ساعة الحكم عند الجمهور ينجر على ما سبق على الحكم. الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه. الواجب تعين يعني عين معينة، وعين هذا شيء غير معين، يبقى هنا واجب معين وواجب غير معين. الواجب المعين إيه؟ هو زي الصلاة، الصوم، رد المغصوب إن كان قائما. المعنى إني أنا مش مخير، مش صلي الظهر ولا العصر ولا المغرب، أي حاجة صليها تجزي، ينفع؟ ما ينفعش. يبقى الظهر لابد أن آتي بها بعينها، العصر بعينها، المغرب بعينها، ما تغنيش واحدة عن التانية، ما نش مخير بينها. يبقى هذا الواجب المعين، الصلاة معينة، الصيام، حصوم رمضان، حصوم الكفارة اليمين، حصوم كفارة الظهار، حصوم كفارة القتل، يبقى هنا صيام عن شيء بعينه، يبقى هذا صوم، ما ينفعش صوم عن حاجة مكان حاجة تانية. لكن الواجب الغير المعين عايز يقول لي إنه الشريعة حددت لي كذا حاجة، اختر أنت. يبقى الواجب مش معين، أنا بالخيار. فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى الواجب الآن معين ولا غير معين؟ مخير، مخير. فإذا اخترت واحدا وفعلت كان هذا العين الذي علي باختيار. يبقى الواجب ما يكون معينا، عينت الشريعة افعل كذا، أو إنه افعل كذا أو كذا أو كذا، أنت مخير بين 3 أشياء. يقول الواجب الغير المعين هو ما طلبه الشارع لا بعينه، ولكن ضمن أمور معلومة والمكلم للمكلف الاختيار. وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين أو أكثر من اثنين، واحدا من اثنين، زي في أثر الحرب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. يبقى إما المن على الأسرى وإما الفداء للأسرى، يبقى ده التخير بينهم. وقد يكون واحدا من 3 زي كفارة اليمين، كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة. يقول هذا عند الاستطاعة، عند الاستطاعة فلك الخيار. أما عند عدم الاستطاعة، كفارة طعام 10 مساكين أو سلطان أهله أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد، فإذا كان هو ممن لم يجد بدأ بأنه عليه الصيام، بقى متعين عليه الصيام. طيب، الواجب بالنظر إلى المطالب به، الواجب بالنظر إلى المطالب به، المطالب يعني الفاعل اللي هيعمل هذا الواجب. يبقى إما أنت تعمل بعينك والتاني والتالت والرابع، هذا فرض عين على الجميع، أو إن أي حد يعمل، المهم الفعل يكون موجود. يبقى النظرة إما إلى الفاعل مطلوب من كل الناس يعملوا أو كل المكلفين يعملون، أو النظر للفعل لابد من وجود هذا الفعل وأي حد يقوم بهذا الفعل. يبقى حنقول الواجب بالنسبة أو بالنظر للمطالب به إما فرض عين وإما فرض كفاية، يبقى واجب عيني أو واجب كفاية. طيب، الواجب العيني هو متوجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، يبقى هنا لا تبرأ ذمة البعض بفعل البعض. إذا قال أقيموا الصلاة، وجبت علينا صلاة الظهر، أقيموا الصلاة لدلوك الشمس، أذنوا للظهر، وجب على جميع المكلفين أن يصلوا. طيب لو جاء إنسان قال ما الناس صلوا بأخر السماء يبنى ينفع؟ ما ينفعش، الناس صلوا وانت كمان لازم تصلي، الفرض عين على الجميع، بخلاف صلاة الجنازة. صلاة الجنازة هذه فرض ايه؟ كفائي، انه جابوا الميت يتصلى عليه فقام 20-30 واحد صلوا عليه والباقي ما صلوش، خلاص سقط الاسم عن الباقين بصلاة هؤلاء العشرين. لكن اذا لم يصلي عليه احد ودفن من غير صلاة يأثم جميع من علم ذلك ولم يصلي عليه. يبقى على ذلك هنا في الفرض الكفائي يجب على الجميع ابتداء، وهذا الوجوب يسقطه فعل البعض، البعض قاموا يبقى أسقط الاسم عن الجميع. ولذلك بعض العلماء يرجحون الفرض الكفائي على الفرض العيني، يقول لك أكثر ثواب الفرض الكفائي. ليه؟ الفرض العيني كل واحد عليه، الفرض الكفائي هو بيصلي ويرفع الاسم عن نفسه وعن غيره، يبقى رحم غيره بأنه فعل هذا فكله ثواب أكثر في ذلك. يبقى الفرض العيني والفرض الكفائي. مثال الفرض العيني الصيام، الصلاة، الوفاء بالعقود، كل واحد مطلوب منه أن يفعل الشيء الذي التزم به. الفرض الكفائي هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، يعني طلب الفعل أن يوجد هذا الفعل. تغسيل الميت فرض عين ولا فرض كفائي؟ كفائي، المطلوب تغسيله، أي حد يغسله من المكلفين. الصلاة على الميت فرض كفائي، دفن الميت وتكفين الميت هذا كله من فروض الكفاية التي يلزم البعض أن يقوم بها. لما كان هذا البعض غير معين قلنا الأصل يلزم إيه؟ الجميع، ويسقط هذا الإلزام بفعل البعض. يبقى الفرض الكفائي ابتداء يكون على الجميع، يلزم الجميع، ويسقط الاسم عن الجميع بفعل البعض منهم. من أمثلة الواجب الكفائي الجهاد. الجهاد وربنا سبحانه يأمر بالجهاد، وبعدين في الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى هنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب كتب عليكم القتال، يبقى كأنه كتب على الجميع. وبعدين لما ذهبوا للقتال إذا به يذكر لهم فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه؟ طائفة. طيب يبقى هنا مش كله بقى هيجب عليهم جهاد، البعض عليه الجهاد والبعض الثاني عليه يتعلم علشان يعرف الأحكام الشرعية ويبلغها للجميع، فصار الجهاد على الجميع فيقوم به البعض يسقط الإثم عن الباقين إلا في حالات تعين الجهاد المعروفة. القضاء، مش كل الناس هيكونوا قضاة، ولكن لو لم يكن في البلد قاضي يأثم الجميع، لابد من وجود من يتعلم كيف يحكم بين الناس بالأحكام الشرعية. إذا وجد هؤلاء خلاص الحمد لله، إذا لم يوجد من يحكم بين الناس واحتار الناس مسألة المواريث دي من يحلها، من يقسم المواريث عليهم، من يقضي بينه وبين فلان في الخصومة وفي الغصب وفي المظلمة، من ما فيش حد يفعل في البلد كلها يأسم الناس. حتى إن الفقهاء يقول لو لم يوجد في البلد من يفتيهم وجب عليهم أن يهاجروا إلى مكان يجدون فيه من يعلمهم ويفتيهم. الآن طبعا مش هنقول بهذا الشيء دي بالهجرة، لأنه التليفون سهل، تتصل بأي حد من العلماء في البلد في غير البلد، تتصل بالشيوخ، تبعت لدار الإفتاء في بلدك أو في غيرها من البلدان، فبقى الأمر سهلا الآن. في الماضي كان صعبا جدا، فلذلك ألزموا أنه هتقعد في بلد ما فيش في حد يعلمك ولا حد يعرف الأحكام الشرعية، وعلى ما تبعت لبلد تانية محتاج شهرين ثلاثة، لا ما يدوس لك تقعد في هذه البلد اللي كل حكم على ما تعلمه وتبعت شهرين ثلاثة على ما يديلك. يبقى هنا الآن برحمة ربنا سهل الإنسان أنه يعرف الأحكام الشرعية في المكان الذي هو فيه، فلا يلزم أن يهاجر لمكان آخر يعرف وتعلم فيه الأحكام الشرعية. الإفتاء والتفقه في الدين وأداء الشهادة هذا كله من الواجب الكفائي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيجاد الصناعات والحرف والعلوم التي تحتاج إليها الأمة، إعداد القوة بأنواعها ونحو ذلك، كل هذه من فروض الكفاية اللي إذا قام بها البعض أسقط الإثم عن الجميع. إنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، لأنه مطلوب من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعل، يعني الواجب الكفائي على الجميع أن يفعله، القادر قام به فأسقط الإثم عن الباقين. ولذلك يقول لنا إذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع. إذا لم مات الميت ناس شالوه دفنوه من غير ما يصلوا عليه، يأسم جميع من علم، أما من لم يعلم فلا ذنب له، الذي لم يعلم معذور بجهله. فمن علم قيد تاني بقى ولم يستطع، من علم ولم يستطع، يبقى في من علم واستطاع ولم يفعل، ومن علم ولم يستطع فلم يفعل، يبقى الإسم على من علم واستطاع ولم يفعل له ولا غيره، يبقى هنا فرض كفائي لم يقم به أحد فيأسم الجميع. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الفرض الكفائي: ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأسم. هذا كلام الشافعي في الرسالة، يقول رحمه الله: هكذا كل ما كان الفرض فيه مقصود به قصد الكفاية فيما ينوب، يعني ما ينزل بالمسلمين من أشياء يجب عليهم أن يفعلوا فيها شيء بفرض كفائي فيها فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأسم، يخرج من تخلف عنه من المأسم. ولو ضيعوه معا، لو كل المسلمين ما أموش بفرض الكفاية كالصلاة على الجنازة مثلا، الشافعي يقول: خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأسم، الذي يطيق أن يفعل ولم يفعل هذا الشيء، يقول الشافعي: أخاف ألا يخرج من المأسم، بل لا أشك إن شاء الله. لا يشك في إيه؟ في الإسم، أنه آسم. ليه؟ لقول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إلا تنفروا، يبقى هنا أمر الله عز وجل بالنفر في سبيل الله عز وجل، أمر بأن ينفروا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يبقى أمر بالنفر وكان الجهاد فرضا كفائيا، يبقى هنا إذا لم ينفر وهو فرض كفائي ما فيش حد قام به، يأسم الجميع في ذلك، لذلك يقول: لا أشك في الإثم في ذلك. وعلى هذا التصوير للواجب وجب على الأمة، ده كلام الشيخ زيدان، مراقبة الحكومة، يعني عايز يقول هذا من ضمن فروض الكفايات، المراقبة للحكومة وحملها على القيام بالواجبات الكفائية كالجهاد في سبيل الله ونحوه، أو تهيئة الأسباب اللازمة لأدائها، لأن الحكومة نائبة عن الأمة في تحقيق المصالح العامة وقادرة على القيام بأعباء الفروض الكفائية. يعني عايز يقول أن الحكومات الموجودة في أي بلد من البلدان هذه نائبة عن الأمة، والأمة وجب عليها الجهاد ليقوم بهذا الشيء الحكوم، يبقى هم اللي حيكونوا الجيش، يبقى الشعب يطالبهم بذلك بالأمر بتكوين ذلك، فإذا قصرت في ذلك تأسم الأمة كلها، الأمة لعدم حمل الحكومة على تهيئة ما تقام به الفروض الكفائية، والحكومة لعدم قيامها. طبعا الفروض الكفائية مش هيبقى الجهاد فقط، الجهاد وكل الأمور التي ينتفع بها الناس، لذلك على الحكومة أن تقيم المستشفيات لعلاج الناس، وعلى الشعب أن يأمرها بذلك، عليها أن تصلح حال مرتبات الناس ليقوم الناس بكفاياتهم، وعلى الشعب أن يأمروا بذلك. يقول: ومثل ذلك أيضا إذا شهد المكلف القادر دون غيره منكرا، ممكن يكون إنسانا مكلفا غير قادر، عاجز ما يعرفش أن هو يغير منكرا، وإنسان تاني قادر على تغيير منكر، يلزم الثاني ما لا يلزم الأول. ومثله أيضا الطبيب في القرية إذا لم يكن غيره تعين عليه إسعافه المرضى. الطبيب يتعين عليه أن يسعف المرضى إذا كان مجموعة أطباء يبقى الفرض الآن كفائي، لو واحد أم بيسقط عن الجميع. رفض الجميع يبقى يأسم الجميع بذلك. مريض دخل المستشفى في كذا دكتور موجود، كل واحد قال ماليش دعوة، مات المريض، يأسم الجميع. لا والله المستشفى فيش فيها لطبيب واحد، ودخل هذا المريض لازم هذا الطبيب أن يقوم بالكشف عليه ومعالجة هذا الإنسان. إذا لم يفعل يبقى الإثم عليه وحده، لأنه تعين عليه الآن أن يقوم بذلك. يبقى ده كان المطلب الأول، الكلام عن الواجب وتقسيم الواجب على ما ذكر.